كان أئمتنا صلام الله عليهم قد أمرونا بضرب الروايات التي تعارض القرآن والسنة وجه الجدار، وذلك لحرصهم الشديد على الدين الإسلامي من أن تدخل جسده السموم، ولأن الروايات تعدد ناقلوها وتداخل الغث بالسمين واجتمعت المتناقضات في المرويات، كان لابد من علم يكفل التمييز الصحيح عن السقيم من الروايات من خلال معرفة أحوال المحدثين، وهو علم الرجال الذي يبحث في أحوال الرواة وفي مسألة جواز قبول قولهم أو عدمه. وهذا العلم يحتاجه كل من أراد استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها، والتي عمادها الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، فلا بد من النظر في سند الحديث ليطمئن بأن رواته ممن يصح التعويل على نقلهم والأخذ عنهم، فيكون حديثهم حجة في الإفتاء والعمل. نذهب في حلقة الليلة إلى عهد الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لننظر كيف تعاطى فترة إذن مع رجال الحديث. طبعا نستفيد من سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله. باسمكم مشاهدينا الأعزاء أرحب بضيفي الكريم. السلام عليكم سماحة الشيخ.
شكرا. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد أن تحدثنا في الحلقة الماضية عن كيفية تعاطي أمير المؤمنين عليه السلام مع السنة النبوية المطهرة، أحببنا في هذه الحلقة أن نتشرف بما قرره عليه السلام بشأن نقلة الحديث من الرجال، وكيف قسمهم ورتب مراتبهم، وفيما سننقله جملة من الأمور تضيء على مقام علي عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيفية تعاطيه مع السنة الشريفة أيضا. حيث روى ثقة الإسلام الفضل بن شاذان النيشابوري قائلا: حدثنا إسماعيل بن بزيع رضي الله عنه قال: حدثنا حماد بن عيسى قال: حدثنا إبراهيم بن عمر اليماني قال: حدثنا أبان بن أبي عياش قال: حدثنا سليم بن قيس الهلالي قال. سليم بن قيس قال: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام: إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنتم تخالفونهم فيهما وتزعمون أن ذلك كله باطل، أفترى الناس يكذبون على الله وعلى رسوله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ قال بعد الكلام لسليم ابن قيس، فقال علي عليه السلام: قد سألت فافهم الجواب، إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وخاصا وعاما ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما، وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عهده حتى قام خطيبا فقال: أيها الناس، كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم كذب عليه من بعده أكثر مما كذب عليه في زمانه. وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس: رجل منافق مظهر للإسلام متصنع للإيمان لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمدا، فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوه، ولكنهم قالوا هذا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله رآه وسمع منه فأخذوا عنه وهم لا يعرفون حاله. وقد أخبر الله عن المنافقين بما أخبر ووصفهم بما وصف، فقال عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ثم تقربوا بعده، أي بعد رسول الله، إلى أئمة الضلال والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان، فولوهم الأعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا. وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصمه الله، فهذا أحد الأربعة. ورجل آخر سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ولم يحفظه على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد كذبا، فهو في يده ويعمل به ويرويه ويقول: أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه، أو وهم لم يقبلوه، ولو علم هو أنه وهم لرفضه. ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم، أو سمعه نهى عن شيء ينهى عنه ثم أمر به وهو لا يعلم، فحفظ منسوخه ولم يعلم الناسخ، فلو علم أنه منسوخ لرفضه. ولو علم المسلمون إذا سمعوه أنه منسوخ لرفضوه. ورجل رابع لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مبغض للكذب خوفا من الله تعالى وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم ينسى بل حفظ ما سمعه على وجهه، فجاء به كما سمع لم يزد فيه ولم ينقص، وعلم الناسخ والمنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ، ويعلم أن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأمر القرآن، وفيه كالقرآن ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومحكم ومتشابه. وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام له وجهان: كلام عام وكلام خاص مثل القرآن. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأشبه على من لم يعرف ولم يدري ما عنى الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأله الشيء، ولا كل من يسأله يفهم، ولا كل من فهم يستحفظ. وقد كان فيهم قوم لم يسألوه قط، وكانوا يحبون أن يجيء الأعرابي أو الطارئ أو غيره فيسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم يسمعون. وكنت أدخل عليه في كل يوم دخلة وفي كل ليلة دخلة، فيخليني فيها، يجيبني بما أسأل، وأدور معه حيثما دار. وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري، وربما يأتيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي أكثر من ذلك في بيته. وكنت إذا دخلت عليه في بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه ولا يبقى عنده غيري، وإذا أتاني للخلوة في بيتي لم تقم عني فاطمة عليها السلام ولا أحد من بني، وكنت إذا سألته أجابني، وإذا سكت عنه أو فنيت مسائلي ابتدأني. فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي، فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها خاصها وعامها وظهرها وبطنها. ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي، وكتبته مذ دعا لي منذ دعا لي الله بما دعا، وما ترك شيئا علمه الله من حلال أو حرام أو أمر أو نهي أو طاعة أو معصية أو شيء كان أو يكون، ولا كتاب منزل على أحد من قبله إلا علمنيه وحفظته فلم أنس حرفا واحدا منها. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أخبرني بذلك كله وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي علما وفهما وحكما ونورا، وكان يقول اللهم علمه وحفظه ولا تنسه شيئا مما أخبرته وعلمته. فقلت له ذات يوم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك منذ دعوت لي الله بما دعوت لم أنس شيئا ولم يفتني شيء مما علمتني، وكل ما علمتني كتبته، أتتخوف علي النسيان؟ فقال: يا أخي، لست أتخوف عليك النسيان ولا الجهل، وإني أحب أن أدعو لك، وقد أخبرني الله تعالى أنه قد أخلفني فيك وفي شركائك الذين قرن الله طاعتهم بطاعته وطاعتي، وقال فيهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين هم الأوصياء من بعدي، والذين لا يضرهم خذلان من خذلهم، وهم مع القرآن والقرآن معهم، لا يفارقونه ولا يفارقهم، حتى يردوا علي الحوض، بهم تنصر أمتي، وبهم يمطرون، وبهم يدفع البلاء، وبهم يستجاب الدعاء. قلت: سمهم لي يا رسول الله. قال: أنت يا علي أولهم، ثم ابني هذا، ووضع يده على رأس الحسن، ثم ابني هذا، ووضع يده على رأس الحسين، ثم سميك علي ابنه زين العابدين، وسيولد في زمانك يا أخي، فأقرئه مني السلام، ثم ابنه محمد الباقر، باقر علمي وخازن وحي الله تعالى، ثم ابنه جعفر الصادق، ثم ابنه موسى الكاظم، ثم ابنه علي الرضا، ثم ابنه محمد التقي، ثم ابنه علي النقي، ثم ابنه الحسن الزكي، ثم ابنه الحجة القائم، خاتم أوصيائي وخلفائي، والمنتقم من أعدائي، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: والله إني لأعرف جميع من يبايعه بين الركن والمقام، وأعرف أسماء أنصاره وأعرف قبائلهم. قال محمد بن إسماعيل، ثم قال حماد بن عيسى: قد ذكرت هذا الحديث عند مولاي أبي عبد الله عليه السلام، أي الإمام الصادق، فبكى وقال: صدق سليم، فقد روى لي هذا الحديث أبي عن أبيه علي بن الحسين بن علي، قال: سمعت هذا الحديث من أمير المؤمنين عليه السلام حين سأله سليم بن قيس. انتهى الحديث الذي تشرفت بنقله كاملا لمزيد من البركة والمعرفة. نلاحظ عجالة عدة أمور، منها أنه عليه السلام بحق أول من أسس لما سمي بعد ذلك علم الرجال، حيث قسم من يروي الحديث إلى أقسام أربعة. الأول، الراوي الأول هو منافق، كان الدين لعقا على لسانه، إنما دخل فيه ظاهرا وهو مبطن للكفر، وبدأ يدس في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وفقا لأهوائه ومصالحه، أو مصالح وأهواء مؤسسة النفاق التي هو عضو فيها، فأصبحت السنة التي ينقلها مليئة بالبدع والانحرافات والأساطير، ولنقل إنه يملك سنة جاهزة وفق الطلب يرضي بها حاكما، أو يتوصل من خلالها إلى مآربه وأهدافه الدنيئة، والناس مغشوشة به تحسبه ممن صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يكون منافقا على هذا. والله تعالى يقول: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. وقد ابتليت الأمة بالكثير من هؤلاء الدعاة إلى النار، وبعضهم كما يقول علي عليه السلام تولى الأعمال والولايات وأكل الناس بصحبته المزعومة، وعانت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله منه ومن أمثاله الكثير، بحيث مات من يعرف ويكتشف كذبه، ونما وكبر من لا يعرف ذلك، والنتيجة أن روايته ساقطة لا اعتبار بها، لأنها وعلى فرض أنه روى شيئا صحيحا غير منحول إلا أنه من الاستحالة بمكان أن يتميز خبيثه من طيبه إن كان يتصور الطيب في حقه، وهو ممن قال تعالى بحقه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما القسم الثاني فهو رجل ذو نية صادقة ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما يعلم بقرارة نفسه أنه صحيح، لكنه في الواقع قد اشتبه عليه الأمر، فإما أنه وهم فيما نقله، أو أنه سمع جزءا دون بقية الأجزاء، أو خانته ذاكرته فاستبدل كلمة مكان أخرى فضيع الحديث برمته، إلى غير ذلك من عشرات الأمثلة التي يمكن تصورها. وهذا الصنف لو علم من نفسه الخطأ والوهم لم تنع عن بث أحاديثه، كما أن الناس لو علمت منه الوهم لما قبلت حديثه. وهنا طرح الإمام عليه السلام مشكلة لن تجد الأمة جوابا عنها إلا من خلال مدرسة أهل البيت عليهم السلام. فلو وجد في الأمة مثل هذا الرجل الذي وقع ضحية خطأه وهو غير معصوم بطبيعة الحال، فمن الذي يصحح للأمة هذا الخطأ؟ ومن الذي يعيد سنة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أصالتها التي صدرت منه؟ فلو قلنا إن بقية الأصحاب يصححون له، فمن يدرينا أن المصححين ليسوا مخطئين؟ ومن يضمن أن لا يقع الجميع في اشتباه أو خطأ؟ وهل يعقل أن الله ورسوله تركا الأمة دون مرجعية معصومة ترجع إليها فيما اشتبه عليها من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فلو قال قائل فلنجعل كتاب الله حاكما على السنة، فما وافقه منها أخذنا به، وما خالفه منها ضربنا به عرض الحائط، قلنا نعم الأحاديث تدل على ذلك، لكن هل اتفقت الأمة على معنى وتفسير آية واحدة من كتاب الله حتى يكون مرجعا تأويليا للسنة؟ هل يعقل بعد ذاك أن يترك الله ورسوله القرآن الكريم دون حارس معصوم يقوم للأمة معوجة من فهمها لكتاب ربها؟ ولو حدق محدق في نفسه وما حوله لوجد لكل شيء مرجعا يؤوب إليه، فعلاما يموت رسول الله صلى الله عليه وآله دون أن يحدد لأمته مرجعا بما ينسجم مع عموم الخلق في الكون. أما القسم الثالث فهو صحابي حضر مجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وغاب عن بعضها، فعلم يقينا بوجود حكم من السنة في واقعة معينة، لكنه لم يكن ذلك المتابع المثابر، فورد نسخ أو تقييد لما حضره ولم تتسنى له معرفته، فنقل للناس حكما منسوخا أو مقيدا، ولو علم ذلك لصحح لنفسه لأن نيته سليمة، ولو علم الناس منه ذلك لما أخذوا عنه أيضا. وهنا يبرز السؤال مجددا، من يصحح لهذا وأمثاله؟ وما قلناه في من سبقه نقوله هنا عينا بعين. القسم الرابع هو ذلك الصحابي الموزون الذي أشرب حب الله ورسوله، يخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، زاده الله بسطة في العلم، يعلم مفاصل السنة الشريفة ويتتبع ما فاته منها، ويكثر من مسألة النبي صلى الله عليه وآله، فأصبح بذلك لديه ملكة التمييز لمقاصد الكلام، وقاده حسه إلى معرفة المنسوخات ونواسخها والمطلقات ومقيداتها. وهذا الصنف من الصحابة قليل بل نادر، لأن علي عليه السلام ضمن كلامه شبه عتب على الأصحاب الذين لم يكونوا ليستغلوا وجود النبي صلى الله عليه وآله بالإكثار من مساءلته، بل إن بعضهم لم يكن ليفهم تمام الفهم ما أراده النبي صلى الله عليه وآله، ولو فهم قد تخونه الذاكرة فلا يحفظ بالتمام والكمال، بل صرح بأن بعضهم لم يسأله طوال حياته، بل مكث ينتظر من يأتي ليسأل ليستفيد بهذه الحدود الضيقة فقط. ثم صرف عنان الكلام عليه السلام واصفا حاله مع رسول الله صلى الله عليه وآله، بحيث بين الجلسات الخاصة اليومية التي كان يجلسها بين يديه، فإذا ما انتهت أسئلته بادره النبي صلى الله عليه وآله بطرح المسائل، وكانت يده عليه السلام على القلم والقرطاس أو ما تيسر له في ذلك الزمن، مسجلا كل أسباب النزول وتأويل وتفسير الآيات والكم الهائل من كلام الخير الذي لا يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وآله إلا هو. وكانت مجالسهما محظورة حتى على نساء النبي صلى الله عليه وآله نظرا لخصوصية ذلك العلم، ولم تكن محظورة على أهل البيت المطهرين فاطمة والحسنين الإمامين عليهم السلام جميعا. وهكذا وجدنا عليا عليه السلام يعلم الناس كيف يتعاطون مع السنة الشريفة، فاتحا للأمة هذا الباب العظيم الذي جاء من بعده من نسج على منواله وكان كلا على قواعده التي أسسها. طبعا نحن خلال 4-5 حلقات تحدثنا عن منع التحديث بالسنة، منع تدوين السنة، ماذا كان موقف علي من الحديث ومن تدوينه، ثم كيف أسس علي عليه السلام لعلم الرجال في هذه الحلقات الأربعة التي مررنا بها. إن شاء الله نوفق لاستكمال الحديث إن شاء الله.
إن شاء الله
نشوف كيف يعني ماذا يمكن أن نضيف من عناوين إن شاء الله تعالى، لكن مش الآن، بعد فترة إن شاء الله. الآن لابد وأن ننوع ببرنامجنا، بنحاول نجيب عناوين جديدة إن شاء الله
بالموفقية دائما سماحة الشيخ.
إن شاء الله.
مرحبا بكم من جديد ومرحبا بالمشاهدين الأعزاء. سماحة الشيخ، نقطة أيضا وردت في مقدمتكم وقلتم أن الإمام علي عليه السلام أول من أسس بما يسمى بعلم الرجال. طيب، يجوز لنا القول بذلك، ولكن هل نتوسع في هذه الفكرة تحديدا؟
هو كلمة علم الرجال جاءت في وقت لاحق عندما احتاج المسلمون إلى أن يوثقوا نقلت الحديث. الطبقة الأولى من الصحابة على وفق مبنانا ومذهبنا ليسوا معصومين إلا من نص على عصمته، وهم فاطمة وعلي والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا أمر ليس هنا بحثه، لكن لنفرض أن رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب أو وقعت عيناه أو سمع منه، خلينا نقول 30,000. أضرب مثال، أنا ما عندي أرقام دقيقة، ما حدا عنده أرقام دقيقة. يعني هذه الوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وآله رأته مرة واحد، في وفود من اليمن، من نجران، وفود من كل جزيرة العرب. طب هودي وفق الموازين اللي بيحددوها أهل السنة أنها من الأصحاب. طيب خليني أفرض أن هناك 30,000 شاهدوا رسول الله وسمعوا منه وشاهدهم النبي. ماشي، طيب 30,000 خلقوا بنفس القالب، أشقاء توائم، ببطن واحد، بمزاج واحد، ولا لا؟ في أمزج متعددة كحال البشر. لا أتصور أن أحدا يقول إن هذه الطبقة التي شاهدت رسول الله كلهم مثل بعض، لا، يختلفون في الدين، يختلفون في الفهم، يختلفون بطول المدة، في من هو من أهل السابقة، في من هو شاهد النبي مرة واحدة. مثلا بكل بساطة، طيب نأتي إلى تاريخ صحابي اسمه أبو هريرة، روى عن رسول الله آلاف، يعني بين 4,000 و5,000 حديث. كم كانت صحبته لرسول الله؟ طبعا هو لم يكن يملك بيتا في المدينة، جاء وسكن مع أهل الصف، يعني هؤلاء المساكين الذين يسكنون بجوار المسجد في مكان خصصه لهم رسول الله، وكان يطعمهم من وجده النبي. أقل من 2 سنة. أنا ما بدي أقول الإمام علي صلوات الله وسلامه، ما بدي، ولا السيدة الزهراء التي عاصرت أباها فترة طويلة، دعك من المعصوم، أنا لا أقرن بالمعصوم أحدا. طيب علامة لا يروي أبو بكر وعمر وعثمان مجتمعين ما رواه أبو هريرة، لقائل أن يقول إن أبا بكر لم يعش بعد النبي أكثر من 2 سنة، دعك. طيب عثمان عاش بعد النبي 23 سنة، لماذا لم يروي يروى عنه ما يتجاوز 150 حديث، أقل دون 150 حديث؟ ليش؟ بدي أسأل، بدي أحقق، هل كان فم رسول الله على أذن أبو هريرة تاركا كل الصحابة؟ خلنا نشوف من هو أبو هريرة، كيف استطاع وهو يقول عندي وكاءين من العلم، حدثت بوكاء لو بفتح الثاني عن رسول الله لقطع هذا البلعوم، شوفي الثاني حتى يوجب قتله، ما كنا نعلم. هذا مروي في صحيح البخاري، ما بيصير، لابد أن أعرف طبيعة هذا الرجل، من هو، أنا ما لي ثأر شخصي عنده، بس بدي أعرف، عم بضرب أمثلة.
نعم صحيح.
طيب في ناس كانوا في المدينة المنورة، ما خصهم بالمنافقين اللي سموهم، متى ألزم المسلمون بصلاة الجمعة؟ في أواخر عهد الرسالة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
فسعوا.
طيب أوجب عليهم المكوث تحت منبر نبيهم صلى الله عليه وآله، يستمعوا إلى خطبتيه ثم بيصلوا ركعتين. صلاة الجمعة موضع إجماع عند المسلمين، لا أعلم أحدا. شو وصف الله ناس صار لهم 20 سنة مسلمين، بعضهم صلوا 20 سنة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا، تصور نبي الله خاتم الأنبياء يخطب، فهمس هامس في المسجد نجاء التجارة من خارج المدينة، تركوك قائما، انفضوا
إليها. وفي السنوات الأخيرة،
هذا توبيخ إلهي أم لا؟ طيب في بعض أصحابه كانوا ينادونه من وراء الحجرات، الله وصفهم لا يعقلون، يا محمد اخرج إلينا، بعد أداه بعد حوالي 20 سنة من البعثة،
يعني في السنوات الأخيرة تقريبا.
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تدخلوا بيوت النبي حتى أبسط الأمور من آداب العشرة نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. أو الموصوفين بالآيات فيهم مؤمن وفيهم حتما غير مؤمن. نطق الشهادتين فقط، حقن دمه وماله وعرضه، ولذا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحم، إلى أن يقول وعد الله الذين آمنوا منهم. شو بيدل الكلام أن هناك
في غير مؤمنين؟
بكل بساطة وعد الله الذين آمنوا منهم،
حدد
بده يؤمن وبده يعمل الصالح مغفرة وأجر. طيب أحد كم من أين كانت بعد 13 سنة في مكة بعد الهجرة بعد بدر، يعني في الثلث الأخير من البعثة النبوية، هم 23 سنة بس، تحكي بالسنة الرابعة للهجرة شو بيكون 4 و13 17 في الثلث الأخير. فروا وتركوا نبيهم صلى الله عليه وآله وهو يدعوهم في أخرى، دعك من هذا، عفى الله عنهم أن لا يستأصلهم بشرط التوبة، في شروطات، وهذا العفو عفو عن الاستئصال، لأنه ما تركت أمة نبيها في واقعة إلا واستأصلها الله، إلا هنا جاء عفو مخصوص، وهذا كلام بتمنى أقدر أتوسع فيه يوما. طيب دعك، فتحت مكة وشاهدوا بأم أعينهم معجزات تتتالى، وقال قائلهم لن نغلب اليوم من كثرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم فروا جميعا إلا من رحم الله. شو صار؟ طب هودي كيف يمكن لمن فر في معركة غير متحيز يعده الله بالغضب، مع مين كان عم يحكي؟ مع الكفار، مع المسلمين. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، هذا كلام خاص للمسلمين، وفروا وباءوا بغضب من الله. كيف بدي يقبل روايته؟ كيف يمكن بأي ميزان أن أقبل رواية شخص ترك رسوله يخطب الجمعة وانفض إلى لهوه أو إلى تجارته؟ كيف بدي أقبل رواية واحد مخندقهم رسول الله ومستنفرهم إلا تنفروا يعذبكم الله؟ فيقولون بيوتنا عورة وما هي بعورة، كلهم ها والآيات نزلت في عبد الله بن أبي سلول وعشر 15 منافق. ثم عجبي لا ينقطع أنه الله سبحانه وتعالى يتحدث عن المنافقين ونزل سورة كاملة اسمها سورة المنافقين، وبراءة سميت الفاضحة لأنها تحدثت عن المنافقين. طيب في منافقين، فجأة يتوفى رسول الله يذهب للقاء ربه فلا يعود هناك من منافق على الإطلاق، يعني هو كان صلى الله عليه وآله والعياذ بالله سببا في نفاقه. لماذا لا يذكر المنافقون بعد وفاة الرسول؟ وينهم؟ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. جاء الإمام سلام الله عليه، الإمام علي، قال اللي نقلوا الأحاديث أصناف، فيهم المنافق. وهذا شوف النفاق يتدرج به والعياذ بالله صاحبه، في زمن رسول الله يبطن كفرا ويظهر إسلام، أو يعبد الله على حرف، أو اتخذ إلهه هواه، هذا من ضروبه. توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، لماذا بقي؟ لأنه حسن من الدين ما كان سمجا في عينه، وجد في الدين سلما لمآرب دنيوي، وهذا أمر طبيعي. كل حالات أبدا بلا استثناء، كل حالات الإصلاح الاجتماعي على مدى التاريخ كنت تجد الطفيليين وانتهازيين ووصوليين يركبون الموج. ما بدي أقول أن معظم حالات الإصلاح في العالم وجدت من يحرفها، وهذا أمر واقع من داخلها. حتى فيما هو إلحادي علماني، شوف دقق في مفاصل الثورة الفرنسية، هي نفسها أكلت روبسبيرو، أعدمت فلان وفلان، ورجعت إلى ملكية إمبراطورية أسوأ مما كان. شوف ماذا حل بما سمي بالإصلاح البولشفي الاشتراكي، كيف تعاطى لينين مع فكر كارل ماركس، ثم ستالين مع فكر لينين، ثم خروتشوف مع ما، وهكذا. ما بدي أدخل به، هذا تاريخ قريب منه منه بعيد. إذن في منافقين رووا الحديث ثم تدرجوا وتقلبوا في النفاق، بحيث أصبح هذه المهنة، مهنة النفاق، تدر عليهم وتولوا الولايات. سمرة بن جندب الأنصاري، مو قبض 400,000 درهم، فروى لمعاوية آية نزلت في ذم علي عليه السلام، وآية نزلت في مدح عبد الرحمن بن ملجم المرادي. أولم يقتل في العراق 8,000 بني آدم، فقيل له قد قال ما ولا أهتز، بنام مرتاح. كان صحابي، كيف يمكن أن أخذ من قوله؟ الآن أسأل كل المسلمين على مساحة العالم الإسلامي كله، إذا قال حدثني فلان فلان عن فلان عن سمرة بن جندب أن رسول الله قال كيت وكيت، وسمرة بن جندب هذا هو، طيب، وحدثني فلان عن فلان عن فلان عن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أمه الزهراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قليل من أنصاف؟ أيها الرواية الأسلم، وأهل البيت أدرى بالذي فيه، فضلا عن أن الله طهرهم تطهيرا
لا تحتاج دليل.
فالموضوع من المعيب أن نصل إلى مستوى أن نقيس بأهل البيت أحدا، لكنه الدهر، شو بتسوي؟ ثم قال أمير المؤمنين إيه، في شخص وهم هو على يقين بأن رسول الله قال كذا وكذا، لكنه وهم في حرف أو في كلمة أو في، وهو لو يعلم أنه عنده وهم ما بيروي، ولو علم الناس أنه وهم فيما نقله لما رووا عنه. هذا الصنف. وفي صنف كان يحضر بالسنة مرة فيسمع من رسول الله ويغيب عنه أشياء، هذه الأشياء التي غابت، هذا لنفرض أنه جاء يوم فقال أريد أن أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال منع القرآن إلا أن تدفع صدقة، بدك تناجي النبي بدك تدفع صدقة، وقت نزول الآية فرض، ما معه، قفل راجعا فلم يرى رسول الله، ثم توفي رسول الله، فروى للناس أنه في السنة الفلانية في اليوم الفلاني أنا ذهبت فمنعت وما كان معي مصاري فلوس دراهم أناجي بها رسول الله، وكان رسول الله في آخر حياته لا يناجي أصحابه إلا أن يدفعوا صدقة. عم يحكي مظبوط، فعلا هو مبرئ الذمي، لكن فاته أن هذه الآية نسخت بآية أخرى، أو لنفرض أن النبي كان قد حدث بحديث فعاد فبين حكما آخر، أخذ المنسوخ دون الناسخ، ولو علم الناس ذلك لما أخذوا عنه، بل لو علم هو ذلك لما رأى. هاو الصنفين، دعك من المنافقين، هاو الصنفين من إلى من يرجعون؟ هك تركهم رسول الله هملا، طيب يرجعون إلى كتاب الله عز وجل، كتاب الله هم فيه ناسخ ومنسوخ، هذا الكتاب يستلزم وجود تلاحم عضوي بينه وبين حارسه، ولذا قال رسول الله إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، لن يفترقا حتى يردا علي الحظ، بيطلع واحد باعق من شي مكان بيقولها وأين هو أهل البيت له؟ نقول يا عمي إمامنا حي وموجود وما افترق عن كتاب الله صلوات الله وسلامه، لكن أمة أقحمت نفسها بسوء الاختيار ما بتستاهل بقية الله إلا أن تؤمن له الشروط المطلوبة
حتى يتحقق النصر.
وإلا شو بيفسروا لي ما هو التيه الذي دخل فيه بنو إسرائيل؟ قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله لتحذرون حذو بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، حتى لو دخل أحدهم في جحر ضب لدخلتم. هذا التيه اللي ابتليت فيه هذه الأمة أن أصبحت بلا راع وبلا إمام، تدفع أثمانا باهظة لخزلانها لأهل البيت عليهم السلام. 11 إماما، شوف كيف تعاطت معهم الأمة حتى دفعت هذه الأثمان الباهظة. وفي رجل رابع لا، حقيقة موزون، بيخاف الله، بيخاف رسول الله، بيحدث بما سمع. كان حاضرا دائم الحضور، لم يلهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صفقا في أسواق ولا لهو ولا تجار، كان حاضر. طب هاو من هم؟ أين هم؟ أضرب لك مثال. عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل خلاف في هذه الأمة أم لا؟
لا
حصل خلاف. جهة ادعت قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله سمعناه يقول إن أهل بيت لا إن الأنبياء لا يورثون، ما تركناه صدقة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة شهدوا بذلك. طيب في شهادات مضادة من فاطمة عليه السلام، من أم أيمن، من الحسن، من الحسين، من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طب هاو يعني بهالجانب أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وبهالجانب علي، كلهم من يعني من أسبق من علي سلام الله عليه، وهو كمان من المهاجرين. طيب إلى من ترجع الأمة فيما تختلف به؟ بعيد عن كوني أسأل الله أن أكون ذلك شيعي أو موالي لعلي عليه السلام، طبعا عم بقرأ بالتاريخ أن خلافا حصل في حديث نبوي. من هو، ما هو المرجع؟ كتاب الله. وورث سليمان داود، يرثني ويرث من آل يعقوب. بيجوا قالوا لا، ورث سليمان داود بالنبوة لأنه عنده أولاد داود غير سليمان. أصبح القرآن يحتاج إلى حارس، إلى قرآن ناطق معصوم. يعقل أن النبي ترك الأمة بلا مرجعية ترجع إليها؟
كيف اكتملت الرسالة؟
من هم؟ إذا كان عم بقرأ بعيد، قلت له إذا كان هؤلاء المهاجرين وأهل البيت اختلفوا في حديث، طب من هو الصنف الرابع الذي ذكره علي عليه السلام أنه حفظنا منه؟ حتما
المعصوم
صلوات الله وسلامه. حتما من هو؟ تعالوا نبحث عن المعصوم، حارس القرآن وحارس السنة، وهذا ما أشار إليه صلوات الله وسلامه
عليه السلام. نعم. شرح نواف عند جزيتم خير سماحة الشيخ. لدينا أمانة من الأسبوع
الفائد، أن أمين من الأسبوع الماضي
في سورة
أم علي من العراق تتحدث عن خطاب أهل الجنة. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشأ. بالواقع ذهبوا في هذا تفاسير مختلفة شديدة الاختلاف. في حال ذكرها القرآن الكريم قال إن هذه الأرض ستبدل بغيرها، يوم تبدل الأرض غير الأرض، إذن في حالة من الضمور الانعدام وإعادة الخلق من جديد. هل هذا ما عنته الآية أنه ورثنا الأرض الجديدة ومنها انتقلنا يوم البعث إلى محضر يوم القيامة إلى عرصات يوم القيامة، فمن تلك الأرض انتقلنا إلى الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء؟ هذا تفسير. اثنين، إن وراثة الأرض للعباد الصالحين أمر حتمي أيها السادة، لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن ينشر الناس للبعث والحساب وتكون حجتهم في ذلك اليوم أقوى من حجته تعالى الله عما
يرثها عباد الصالح.
لنفرض أن الآن الآن قامت القيامة، نفخ في الصور، خشبنا أنا وأنت وبقية الخلق، متنا، ثم نفخ مرة أخرى فبعثنا. الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، بده يسمح لي ويسمح لك نحكي. حنقول له يا رب جلت عظمتك، إن تعذب فأنت الرب وإن تسامح فأنت الغفور الرحيم، بس تسمح لي اسأل سؤال، هذا الدين الذي أرسلت به رسولك محمدا صلى الله عليه وآله وين طبق؟ وين طبق؟ طبق يا رب بمساحة لا تتعدى المليون كيلومتر مربع، مليونين، في جزيرة العرب التي بسط رسول الله صلى الله عليه وآله نفوذه فيها ببضع سنوات قصار. طيب بدي سلم جدلا ولست بمسلم، بدي سلم جدلا ولست بمسلم، من باب الجدل فقط، انه كان في خلاف بعد النبي سموها في احاديثهم راشدي، ادى 25 سنة، قديش حكمات؟ 4 ملايين كيلومتر مربع، يعني العراق والسعودية والأردن والشام 5 ملايين كيلومتر مربع، هم ما بيطلعوا قد نص سيبيريا. أين حكم دينك يا رب؟ وين حكم؟ طيب هذا الدين الغير قابل أن يحكم، ما عنده قابلية، وإلا بقت التجربة 1403 ونيف من السنة، وين حكم؟ جلت عظمتك يا رب، لا تقول لي أن معاوية بن أبي سفيان كان حاكما من قبلك، أو يزيد بن معاوية كان حاكم من قبلك، أو بني العباس كانوا من قبلك، أو بني عثمان كانوا، أو المماليك. جللت يا رب أن تقولها، هم ملوك حكموا باسم الإسلام، بس وين عدالتك؟ كيف يمكن أن تحاسبني على أطروحة لم تنفذ؟ لذلك شو بيقول النبي؟ لو بقي من هذه الدنيا يوم
واحد
لطول الله أو لأخر الله على اختلاف رأي ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي يواطئ اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. معلوم أن القسط غير العدل، القسط في القسمة والعدل في الحكم. ساعة إذن يقول لك الله، ما أصلا ما بتسأل، حجته أقوى من حجته.
ولي أنفسنا
وخضعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذا الرحمن العزيز مستحيل يترك لعباده الحقيرين من أمثالنا حجة الأد، ولله الحجة البالغة. طيب إذن أصبحت الآية تتحدث عن وراثة الأرض التي أوجبت لنا دخول الجنة، فإذا هاو صنف من الناس كانوا من الذين من الله عليهم فأورثهم الأرض، ولا لا؟
صحيح.
من خلال وراثتهم للأرض وتطبيقهم للعدل تبوأوا في الجنة حيث يشاء. هذا تفسير. ثلاثة، هذه من الآيات التي تدل على الرجعة التي قال بها الشيعة الروافض. نحن ما بيقولوا لنا روافض؟ وأنا كنت تحدثت عن الرجعة وقلت إن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم نظروا للرجعة من كتاب الله عز وجل، وقلت إنه لم تخلو أمة من الأمم إلا وحدث فيها رجعة، هذا اللي أقامه عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه. شو هو؟ هذا رجعة، رجعة من الموت ولا لا؟
بإذن الله.
إذن في إمكانية. طب هذا الذي بعثه الله فأماته الله 100 عام ثم بعثه، هذا أماته الله
رجع ميت، رجع أيضا،
هل يماري أحد من المسلمين؟ طب إذن في إمكانية، هذه الإمكانية. أيوب أولم يعوضه الله عز وجل أهله ومثلهم معهم ورجعهم من الموت وإن كانوا أنه مسافرين بالهند وجابهم، أهله ومثلهم.
نعم.
طيب، هذه الآية تدل على الرجعة، أنهم رجعوا فتمم الله بهم وعده، من محض الإيمان محض
والكفر محض،
تمم وعد الله ميراث الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. شو منساويهم؟ نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وهنا دخل عنصر الوراثة، أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. هذا باختصار. طيب، تسأل عن كتب عن الرسول وأهل بيت الرسول صلوات الله وسلامه، عفوا، عن الرسول، خطب الرسول،
خطب الرسول. نعم، تريد مراجع وكتب.
عزيزتي، موجود كتب بالسوق، لكن لا أستطيع أن أخذ كتاب على عاتقي، لأني أولا ماني مطلع على كل ما هو موجود في الأسواق. هل هذه الكتب محققة؟ كل ما وجد في الكتب صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يعني في خطبتي رسول الله صلى الله عليه وآله يوم حجة الوداع،
نعم،
بتلاقيها متناثرة في الكتب، لم أجدها مجموعة جمعا كاملا إلا قال النبي في خطبة الوداع. طب ليش مش جزئينها؟ معناته فيها سياق ينبغي أن يعم به على الناس.
نعم.
ولا لا؟
طيب.
فما بقدر أخذ على عاتقي الخطب. النبي بدك تتسقطيها من مظانها ومن طرقها الصحيحة.
سمحت الشيخ، في اتصال من الكوت على نستقبله وإياكم. أخ علي، السلام عليكم. علي، السلام عليكم. علي
علوس.
ايه، تفضل.
السلام عليكم، تفضلوا.
السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اخي الكريم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل حبيبي.
شكرا شيخنا العزيز.
هلا بك، الحمد لله.
شيخنا الكتاب اشتغل هذا الأسبوع، الحمد لله. وشكرا، زرت سنة مرة وزرت لك الشيخنا أستاذ أحمد.
ممنون.
ممنون. ويمشيك محمد.
أحسن.
وبالكاظم.
الله يعزك. مشكور. الله يعزك. مشكور حبيبي. مشكور.
شيخنا بس احنا ما عندنا شعرة بالكوت، ما عندنا شعرة اليوم، ما نكرمنا أقراص كرمنا، ما عندنا. أنا عاطف في التليفون وإحنا البرنامج ننتظر ساعة ساعة في دوا الشيخ، لما قوي عنده شارع أستان، ما عنده شارع.
اي نعم نعم،
ننتظر ساعة ساعة يوم التليف.
ما نعم. نعم، شنو السؤال مولانا؟ اسأل السؤال بس.
تفضل علي.
الله يعزك.
بس السؤال.
الله
شكرا جزيلا لك علي على الاتصال. شكرا
حبيبي. الآن
محمود من العراق أيضا.
اي، خلنا ناخذ محمود ومنحكي بكذا.
محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا ما تتصور اذا كنت تنتظر هذه اللحظه.
الله يعزك بخدمتك حبيبي.
تفضل.
يا كان حبيبي.
تفضل.
شيخنا بس اطلب منكم طلب.
تفضل.
فتحوا قد بينونا بيه كيفية التعامل مع المتوفي لا كرم حظه، يعني الإنسان توفى لآخر.
أحسن.
شلون تعمل وياه؟
أحسن.
شنو المطلوب؟
أحسن.
شنو لازم نسوي بالضبط؟
أحسن.
خلال الدفن وقبل الدفن.
أحسن.
إذا يبات بالبيت يبات بالحسينية.
نعم.
هذا أول. الثاني عندي استفسار.
تفضل حبيب.
إحنا عندنا أكثر من مرجع. المرجع سيد علي السيستاني وهتم أقوى نفسه من المرجع. أتعني أنا قلت سيد السيستاني.
نعم.
لكن هي مو المفروض إنه هو مرجع دين واحد. أعلى الأعلم مو عن هذه المسألة الحل.
نعم.
مو المفروض يعني بس هاي استفسار.
نعم.
نعم. واضح أخ محمود، شكرا لك. أحمد من الأردن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بكم.
سلامي لك وسلامي للشيخ.
السلام
عليكم. إن شاء الله سؤالي عن زواج المتعة.
نعم.
يعني إحنا عندنا مذهبنا هذا الزواج ثابت ومتحققين منه ومؤمنين بالحمد لله شكرا.
نعم.
بس حاليا بعض الأشخاص يقولون بأنه مثلا زواج الصلاة المتزوج خير من 70 مرة من صلاة الغير متزوج إلى آخره.
نعم.
هل هذا ينطبق على زواج المتعة؟ والشغلة الثانية، هل الرسول والأئمة سووا زواج المتعة؟ لأن قسم يقولون سنة نبوية، وقسم أنا قرأت نسيت وانقرأت صراحة، بس يقولون لا مو سنة نبوية.
نعم.
وشكرا لكم.
شكرا لك أخ أحمد. نذهب إلى أستراليا مع الأخ مهدي. مهدي السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
يا الأخبار.
الحمد لله. تفضل أخ مهدي.
طبعا احنا اذا بالليل الساعه 5 الصبح.
نعم.
حبيت اسال الشيخ.
صبحك الله بالخير.
تفضل.
تفضل حبيبي.
صبحكم الله بالخير. عن حقيقه الروايات اللي تتحدث عن زغب جبرائيل عليه السلام، هل جبرائيل عليه السلام حقيقه ملكوتيه ام حقيقه ماديه؟ وانه اهل البيت كانوا يجمعون زغب جبرائيل ويجعلون كمخدات او وسائل.
نعم.
من
شكرا لك أخ مهدي. سيف من السويد، سيف سلام عليكم.
السلام عليكم، شلونك عيني شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
شلون الصحة؟
هلا بك
أحمد.
يا هلا ومرحبا.
إن شاء الله تكونوا بخير.
الله يعزك.
طبعا شكرا جزيلا على البرنامج المفيد.
الله.
احنا استفدنا عندك كثير معنا.
طال عمرك مولانا.
طلبي من حضرتك شيخنا.
تفضل حبيبي.
أول طلب إن شاء الله رمضان على الأبواب. وإحنا أنا بالسويد بالصيام يعني أقل شيء 22 ساعة.
ساعدك.
شنو الحكم يعني شلون الرأي المراجع بي؟ أنا الصومة كاملة أو أقل؟
نعم.
والسؤال الطلب الثاني، أتمنى من حضرتك فتح حلقة على فقه المغتربين. اللي هنا عندنا معاملات تجارية ومعاملات كذا، كان طبيب فعندنا بعض الإشكالات.
في حلقة سويتها، في حلقة أخ سيف سويتها أنا عن فقه المغتربين، لعلك تبحث عنها على اليوتيوب،
حتى طلعها بالإنترنت.
هي عبر
على اليوتيوب موجودة، تصور موجودة.
كربلا-tv.net تجدها إن شاء الله.
موجودة إن شاء الله، موجودة. على كل نرجع من ما في مانع أن نكرر ما يجب تكراره علينا. نعم.
شكرا لك أخ سيف.
هلا بك يا أخ سيف. أهلا وسهلا.
أبو أحمد من ألمانيا، السلام عليكم.
السلام عليكم، معك أنوار من ألمانيا.
العفو، هذا خطأ الكنترول، لا مشكلة، نعتذر منك على كل حال.
تفضلي.
تفضلي.
سؤالي للشيخ، نسمع دائما عن قراءة سورة الفاتحة على روح الأموات.
نعم.
سؤالي يعني ما هو تأثير سورة الفاتحة على الميت؟ لماذا يعني بالتحديد دائما تذكر سورة الفاتحة؟
نعم.
هل يعني ترفع ذنوب او يعني توقف العذاب بالنسبة للشخص الميت؟ والسؤال الثاني، كيف هي الحياة في داخل القبر؟ يعني هل هناك نهار ومساء؟ مثلا في النهار يعني يزورون الموتى اقاربهم، في المساء هناك يعني سؤال منكر ونكير، يعني مثلا القضية غامضة بالنسبة لي.
نعم.
نعم، واضح. شكرا لك. شكرا لك أخت أنوار. تفضل سماحة.
خلينا فإذا إخواننا الكرام نوقف الاتصالات. خل أوضح للأخ علي من الكوت قبل أن ندخل إلى استوديو. أنا أغلقت هاتفي حقيقة. حاول أخونا وحبيبنا مدير القناة السيد حيدر أن يتواصل معي مباشرة، أنا مقفل خطي من الساعة 6 كنت عم هيئ حلقتي حقيقة. تواصل مع الأستاذ أحمد فقال له نتيجة وضع استثنائي لا تعاني منه كربلاء القناة فقط، إنما اليوم كما تعرفون شاهدتم في خلل بالنايل سات، صور هكا قال لك في خلل بأحد الأقمار الاصطناعية أثر على كثير من القنوات. لذلك الآن مثلا لأول مرة
صحيح
تكون الاتصالات من خارج العراق
أكثر من العراق،
أكثر مما هي داخل العراق. ليش؟ لأن العراق الآن لا يشاهدنا بمعظمه،
صحيح،
نتيجة أنه ممكن في اشتراك بالحاي مضروب، ما عم يشوف عن القمر الفلاني، وقلة من الناس عندهم الاشتراك الرسمي يعني الذي يتيح له التحكم والانتقال من قمر الى قمر. صحيح. تعرف الان احياء مثل عندنا بلبنان بياخذ اشتراك بيعطوه 100 محطه ب 10 دولارات بالشهر، هاي المحطه عنده واقف. فاللي عم يشوفنا الان اما عبر وسائل الاستثنائي
او الانترنت
او عبر الانترنت. لذلك اللي ما عم يقدر يشوفني على التلفزيون ما بيقدر يتواصل
معي،
انه ما بيعرف اي ساعه لازم يتصل وباي وقت عم نحط الأرقام. ما عم يشوف الحلقة الليلي في معظم أنحاء الوطن العربي،
لذلك اختلفت
الاتصالات، لا تشاهد. يمكن عم يشوفوها على الهوتبيرد إخواننا بأوروبا بأستراليا بكل الأحوال هذا من شغل الاختصاص، يعني مش اختصاصي لكن بمقدار ما أبلغونا به من
يعني
إخواننا بكربلاء بدنا نعتذر، وبكرة إن شاء الله بيعيدوا الحلقة وبتنتهي المشكلة إن شاء الله رب العالمين. محمود من العراق
وبدي اتشكر مع محمود اذا بتسمح لنا فاصل.
اي ما بيأثر، يلا
فاصل قصير مشاهدينا الاعزاء، لنا بعده عوده كرما لامر تكونوا معنا. اهلا بكم مشاهدينا مجددا، اهلا بكم سماحه الشيخ محمود.
لا خليني ارجع لعلي من الكوف.
اي تفضل.
انا بدي اتشكرك وجزاك الله عني كل خير على ذكرك لي في هذه المقامات العظيمه، ولا حرمني الله غيرتكم اخوتي، الله يجزيكم عني بكل خير وفعلا مشكور. أنا لا أستطيع لساني يكل عن شكرك على هذه المنحة الكريمة، وأعتمد على أخوتك وأخوة أمثالك في ألا تنسونا من صالح دعاكم. أيضا بعدني مع الأخ علي من الكوت، ثبت لدينا بالبرهان أن العراق يصادر خطوط الهاتف عن بقية البلدان، وإلا ماذا يفسر الذي حدث معنا الليلة؟ أننا استطعنا أن نستقبل أوروبا، والآن لو بفتح بعد اتصالات ما بقى عندي غير 20 دقيقة. صحيح. كما يشير إلى هو بعد الفاصل إخواني أبيح لكم سرا، يبدأ بالتسجيل أمامه على الورق 20 ثم ينزل إلى 15 ثم إلى
حكم الوقت
10 دقائق. حد دائما يذكرني بالوقت لأنه فعلا قمر صناعي الآن مرتبطين بكربلاء، أنا ببيروت.
صحيح.
وهذا أمر دقيق لا نستطيع تجاوزه.
نعم
محمود أخي الكريم، فعلا جزاك الله عني كل خير على هذه اللفتة. سأبدأ إن شاء الله مو الآن، عندنا أسبوعين لابد أن نتحدث فيهم بأمور أخرى، بعد أسبوعين أو ثلاثة يمكن أن نبدأ بأحكام الميت وأحكام الاحتضار، ونشفع ذلك بالروايات عن أهل البيت عليهم السلام، كما فعلنا في مسألة الصلاة التي جئنا برواية حماد بن عيسى التي سر بها كثير من إخواننا.
صحيح.
يقول بالنسبة للمرجعي حبيبي، كيف تثبت الأعلمي؟ هو ليش نحن يجب أن نقلد الأعلم؟ ما في دليل من الروايات على لزوم تقليد الأعلم أبدا. من أين جئنا بلزوم تقليد الأعلم؟ الدليل دليل عقلي. من هو الأعلم؟ هو الأقدر على استنباط الحكم الشرعي من مدركه. إياك أن تظن أن هناك فقيه يعطيك حكما واقعيا، أبدا، حكم ظاهري. تعبدنا الله بالظواهر، اجا قال انتم مع عدم وجود المعصوم قديش فيكم تصيبوا الواقع بالحكم الظاهر يصيبه. من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مطيعا لأمر مولاه، مخالفا لهواه، فللعوام أن يقلدوا. وانظروا إلى رواة حديثنا، فإني قد جعلتهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم. هذا التسلسل الحجي مو بس بالفقه، مش بس بالفقه، يجب أن تسري هذه القاعدة العقلية في كل الأمور. الآن إذا شلت النظارات بشوف عن بعيد، ما بعود بشوف كما ينبغي، ما هاي؟ طب عند مين بتحكم عيوني؟ بروح لعند طبيب عظمي أو بروح لعند طبيب أذن؟ الأمر الطبيعي أن أذهب إلى طبيب العيون، أولا الاختصاصي، اثنان الأقدر. لا يعقل أني أنا الآن محمد كنعان بترك أطباء بيروت، تعرفوا أن بيروت عاصمة طبي، ثم بركب الطيارة من هون على قندهار لعند واحد، مع احترامي طبعا، عند واحد لا يجرؤ أن يحضر مؤتمر علمي لأنه بيقتلوه إذا رجع، إلى يتهمونه، أسلمه عيني، عم بحكي ببساطة. إذن الأقدر هو الأكثر إصابة للحكم المكلف به في زمن غيبة المعصوم، هذا دليله عقلي في كل الأمور مو بس بالفقه. طيب كيف تثبت الأعلمية؟ تثبت إما بروح أجلس تحت منبر السيد الخوئي، بأخذ دورة أصول أو بعض دورة أصول، بعض دورة فقه، ثم أنتقل من منبر السيد الخوئي إلى منبر السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله عليهما، أيضا بشوف شو عنده بالأصول وعندي قابلية لأنه أنا دارس سطوح 10 سنوات حتى أقدر أقعد في البحث الخارج، ثم أنتقل إلى السيد البرجوردي، ثم أنتقل إلى، وبالتالي بيصير عندي خلاصة أستطيع من خلالها أن أقول إن السيد الخوئي رحمة الله عليه أو السيد البرجوردي رحمة الله عليه أو بغض النظر هو الأقدر على الاستنباط، لأنه مبناه في الأصول مبنى متين في هذه المسألة، حركته مع الرواية حركة أغزر، تعاطيه مع علم الرجال تعاطي أدق، المذاق الفقهي بدأت أستطيع أن أستشم مذاق الفقه. طب هذا معناته الأمة كلها بدأت تترك شغلها وتروح تحضر بحث خارج، والآن الآن نتيجة وضع العراق مثلا سمحت السيد السيستاني ما عم يعطي درس، بتصير الأمة ناطرة على بابه لتحدد إنه أعلم أم لا. هذا أمر كم عدد الذين يستطيع، هم الطبقة الثانية من العلماء الذين يجلسون هذا المجلس.
نعم.
طيب في طريق آخر، أن يشهد اثنان من هؤلاء، يشهد اثنان من هؤلاء بأعلمية الأعلى، فيقول لك مثلا، بيجي الطبقة الثانية من العلماء تقول شاهدين عدلين لا يتلونان بشهادتهما من الصنف الرابع اللي ذكروا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بيقولوا لك والله فلان أعلم، تبرأ ذمتك، أو بالشياع بين أهل العلم المفيد للعلم، يعني في 4-5 آلاف رجل دين من حجج الإسلام من الطبقة الثانية الموجودين بالنجف، وفي 4-5 آلاف موجودين بقم وغيره غيرها من الحواضر العلمية، بيقولوا نعم قامت لدينا هذا الشياع، نعم السيد محسن الحكيم هو الأعلم، السيد أبو الحسن الأصفهاني هو الأعلم، هذا الشياع بين أهل العلم. والشياع غير التشييع، في أحيانا تشييع بين الناس، وهذا له خلفيات حزبية وخلفيات مالية وخلفيات، دعك من هذا، عم نحكي دين،
شياع،
الشياع بين أهل العلم المفيد للعلم
فقط،
ويوصل إلى حالة الاطمئنان، مو شياع بين الناس، الناس أحيانا تتأثر بالمنظر. الناس والعياذ بالله حاشا الموالين صلوا خلف مسلم ابن عقيل الصبح عشيه كان يسحل في أزقة الكوفة، الشياع بين أهل العلم المفيد للعلم.
نعم.
من هنا عندما تختلف شهادة الاثنين، افرض انه الان اثنين من فحول علمائنا في قم شهدوا لي بأعلمية الوحيد الخرسان، واثنين او ثلاثة او اربعة من فحول العلم في النجف الاشرف شهدوا لي بأعلمية السيد السيستم، هذا لا يفسد في الود قضية. بالنهاية انت بدك تلجأ الى اقوى البينات، هذا وهذا لا يقودنا بالضرورة الى وجود مرجع واحد في جملة متصدين، وهي رحمة بالأمة. نعم قد يكون هناك اول بين اوائل، وهو ما تحدده من خلال ما رسمته لك من حكم شرعي واضح ان شاء الله يكون واضح.
نعم.
احمد من الاردن، مش نحن قلنا بزواج المتعة؟ ليس الشيعة من قالوا بزواج. قاله القرآن ونزل به آية، قالوا إن الآية نسخت بقوله تعالى إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم. قلنا هذه الآية ليست ناسخة، أولا لأن المتعة عمل بها الأصحاب بعد رسول الله ورأوا رأيهم فيها، ما هي زوجي أيضا ليست منسوخة بالآية، ما هي زوجي، زوجة ينتهي وقت زواجها بدون طلاق بانتهاء أجله، وهي ما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن. فهذا لم يقل به الشيعة، قال به القرآن. هلا فمن يرى أنها نسخت قال فليأتنا بالدليل، نحن لا نعلم دليلا على نسخها إلا قول عمر بن الخطاب متعتان كانتا على عهد رسول الله، وأنا بودي أن آخذ من هذا الرجل مقدمة كلامه، كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحاج ومتعة النساء، كانتا على عهد رسول الله. فقال رجل برأيه لا أنا بدي ظل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هل يصدق عليه أنه متزوج؟ نعم يصدق عليه أنه ما هي زوجي، يصدق عليه أنه متزوج. هل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم تزوجوا زواج متعة؟ من الطبيعي أن يكون أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم قد فعلوا ما هو مستحب وما هو حلال، وعند بعض الروايات تقول إنه ما من معصوم إلا وتمتع موجودة، ما يعني لم أحقق في سندها، بس بالحقيقة والواقع أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا في أحاديثهم يرون حلية هذا الزواج. مهدي من أستراليا، جبرائيل مخلوق والمخلوق له حيز، منه مطلق، له حيز، إما بعد نوراني إما بعد مادي. وطبيعي عندما ينزل جبرائيل إلى سدوم وعمورة فيقلبها عاليها سافلها انه عنده قدرة مادية ايضا. في الروايات ان زغب اجنحة جبرائيل كان في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني بالزغب ما هو متعارف عليه من ريش الطيور؟ هل هو هذا او لا؟ لتقريب الصورة الى العقول. وكان مش يجعل مخدات، لا ارجوك تلتفت، كان يؤخذ زغب جبرائيل صلوات الله وسلامه عليه ليصنع تمائم، يعني مثل غلاف لحجاب او حجاب يحمل للحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليه. التميمي غير. ما المقصود بالزغب؟ الزغب في اللغة أول ما ينبت من الريش أو الشعر الدقيق، أول استنباتي، أو ما يقع من الطائر، إذن أثر، خلينا نقول أثر. طيب هل لهذا في القرآن مدرك؟ نعم. السامري أخ مهدي شو قال لما حاسبوا موسى قال له شو عملت انت؟ كانت كل المسألة أنه أخذ قبضة من أثر الرسول، والرسول هو جبرائيل. إذن هذا الأثر كان معلوم البركة حتى لدى كافر بني إسرائيل سامريهم، فما بالك بأهل البيت عليهم السلام. هذاك استعملوا للضرر، فما بالك أهل البيت عليهم السلام. جبرائيل مخلوق له حيز، مما يتكون هذا المخلوق ما بعرف،
الله يعلم،
لكن له حيز محدود وله أجزاء يحتاج كل جزء إلى آخر. ملك من الملائكة، كيف خلق الله الملائكة؟ من هم أصناف الملائكة؟ هذا علمه عند الله عز وجل. هل يترك أثرا؟ نعم يترك أثرا، بدليل أن القرآن بيّن أن له أثر أخذه السامري فعم به على بني إسرائيل. رمضان شهر الله، شهر رمضان على الأبواب مولانا، وأنتم طبيعي بالسويد وشمال أوروبا صومكم السنة صعب جدا في هاي الأربع خمس سنوات، جزاكم الله خيرا، كل منكم يرجع إلى من يقلده، فتواه واضحة. سماحة السيد السيستاني يرى أن إذا كان النهار مستغرق كما في القطب أو في البلاد القريبة من القطب أو لا يحتمل عادة، فيصوم على وفق أقرب بلد إليه يستطيع به الصوم، وإلا إذا استطاع أن يصوم فليصوم حتى لو 22 ساعة، أما إذا نهار مستغرق كامل فيصوم حسب أقرب البلدان
إليه
التي يستطيع أن يصوم بها. فقه المغتربين إن شاء الله نوفق لذلك.
نعم.
قديش بعد عندي وقت؟
ثلاث دقائق.
ثلاث دقائق. أخت أنوار لعلها آخر من سأل على ما يبدو.
صحيح.
فما فينا نتركها للأسبوع المقبل.
نعم.
بعجالة نقول سورة الفاتحة على الأموات لماذا تقرأ؟ بالواقع إلها أصل في الشرع، وفي بعض الحلقات إن شاء الله برجع أكرر ذكرت أنا بعض الأحاديث التي تفيد أن قراءة القرآن على الميت أو إهداء ثوابها إلى الميت أمر مشروع، مش مما ابتدعناه نحن ولسنا وحدنا فقط، بل بعض المذاهب الإسلامية توافقنا الرأي في هذا. ليش الفاتحة؟ لأنها تعدل القرآن،
أم الكتاب،
أولا أم الكتاب، ثانيا شو بيقول له الله للنبي تحننا؟ الله سبحانه وتعالى يتحنن على رسوله، آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني سبع المثاني والقرآن، هي عدل القرآن، عدل القرآن، تعادل القرآن، بل قدمها الله عليه لأن فيها خلاصة ما يمكن للدين أن يكون فعلا، بدءا من بسم الله الرحمن الرحيم التي هي جزء من الفاتحة بإجماع الأمة تقريبا، بإجماع الأمة تقريبا جزء من الفاتحة، وفيها هي السبع المثاني على ما هو أرجح التفسيرات. طيب هل يستفيد الميت من ذلك؟ شوف، إذا مات الميت انقطع أمله من هذه الدنيا إلا من ثلاثة أمور: صدقة جاري بضل يستفيد من أجرها، يعني الآن اللي بيدفع افرض لكل سنة لحجاج بيت الله الحرام أن يسقيهم ماء، هاي صدقة جاري، وعلى هذا كثير من الأمثلة، أو علم ينتفع به، يعني الآن إذا توفانا الله والآن صورتنا بقيت وظل واحد يحضرنا ويستفيد إن شاء الله، هل أن الله يسد باب الرحمة؟
أبدا،
هو رحيم
الغفور الرحيم،
فعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هتلت أمور تندرج الفاتحة أو قراءة القرآن على الميت تحت عمل، إما عمل صالح، ولد صالح يدعو له، شو يدعو له؟ يقرأ له القرآن ويهبه، أو علم ينتفع به أيضا، ومن قبيله أن تقرأ الفاتحة للميت تقربا إلى الله عز وجل وأهداء ثوابها إليه، هذا مما يمكن أن ينتفع به الإنسان. كيف الحياة داخل القبر؟ هذا تحتاج إلى حلقات، لكن باختصار شديد أمثل لك مثالا يمكن أن نقرب به الأمر. سؤال: الجنين في بطن أمه 9 أشهر ولا لا؟ 9 أشهر. هل بالنسبة إليه هناك ليل ونهار كليلنا ونهارنا أو لا؟ ما تشعر به الأم في ليلها ونهارها ينتقل إليه،
هو هذا
هو. هل سمعه كسمعنا؟ هل بصره كبصرنا؟ هل تذوقه كتذوقنا؟ عالم مختلف لكنه موجود. هل الوقت بالنسبة إليه هو يسري؟ لا يسري، هو لا يعرف، لا تسري بحقه بذاته. الدقيقة عنده مثل 9 أشهر. ولذا عندما يبعث الناس من قبورهم يوم القيامة شو بيقولوا؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذن في تجميد للوقت، في حالة عدم سريين، في حالة جنينية بس بعالم أوسع وأكبر. ربما الآن نحن ما منشوف الجن، ربما بعالم القبر منشوفه. الأبعاد التريجي ما بعرف شو بيسموه، بدكني يسموه. يمكن الأبعاد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم
حديد.
إذن في عالم قائم يمكن الأبعاد الزمنية مختلفة، نعم. يمكن الأبعاد في الحواس كلها تختلف، نعم. تتوسع حواسه، نعم. كالذي يولد منا من بطن أمه بيكون عنده شيء بالحالة الجنينية،
ثم يسري عليه الزمان،
ثم يسري عليه الزمان والفهم وال 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 إلى آخره. ربما تكون حالة القبر، القبر مش اللحد، تبي ميز بين القبر واللحد. اللحد هو المكان الذي، أما عالم القبر لا، دخلنا في عالم الملكوت. يعني بالموت هو أول ولوج إلى عالم الملكوت. أجارنا الله وإياكم من سوء العاقبة.
فليسامحونا أخواننا في كربلاء، خطينا الوقت بعض الشيء. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، كربلاء-tv.net لمتابعتنا على شبكة الإنترنت. ولما فاته البث الحي لهذه الحلقة نكونه المشاهدة غدا 2 صباحا بتوقيت كربلاء المقدسة. حتى نلتقي في الأسبوع المقبل بعون الله بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان بنفس الزمان والمكان مع موضوع جديد. في أمان الله دمتم، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.